بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت 16 من شهر رجب لسنة 40 و400 ألف للهجرة، الموافقة 23 من شهر آذار لسنة 19 و2000 للميلاد، وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: والفرع حكم الشرع قد تعلق. تفضل.
فصل. والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كندب مطلقة، والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نماها النامي، أدلة التفصيل منها مكتسب، والعلم بالصلاح فيما قد ذهب، فالكل من أهل المناح الأربعة يقول لا أدري فكن متابعة.
جزاكم الله خيرا. قال: والفرع حكم الشرع قد تعلق، بمعنى أنه تكلم عن الفرع وعن أنه هذا هو حكم الشرع المتعلق بصفة الفعل، سواء كان قلبيا كالنية أو الجوارح الظاهرة كاللسان واليد والرجلين. معنى ذلك حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل، يعني الحكم يتعلق بصفة الفعل، فعل المكلف، لا يتعلق بالأعيان، فلا يتعلق مثلا بحكم التلفاز. ما أكثر ما سمعنا: ما حكم التلفاز؟ ما حكم التلفاز؟ ما حكم التلفاز؟ هذا لا يسأل عن حكم التلفاز، إنما يسأل عن حكمه، عن حكم فعل المكلف، فلا يتعلق بالأعيان. فإذا سئل يقول إن الحكم يتعلق بفعل المكلف. ما حكم المولد النبوي؟ حكمه حكم ما يحدث فيه، فإن كان حلالا فحلال، وإن كان حراما فحرام. فالحكم لا يتعلق بالأسماء، إنما يتعلق بفعل المكلف. ثم قال إنه هذه الأحكام، قال: والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نماها النامي، أي الفقه هو هنا العلم بالأحكام الشرعية. إذن انتقل للحديث عن الأصول الذي عرفه بأنه دلائل الإجمال وطرق الترجيح وما إلى ذلك، ما هو منه أصالة وما هو منه تتمة، بدأ الآن يتكلم عن معنى الفقه. فالفقه من الفعل فقه بضم العين، لأن الفاعل منه على فقيه وليس على فاقه، مثل كرم كريم، شجع شجيع، مثلا كرم كريم وظرف ظريف، وظرف لا تقول ظرف فلا تقول فاقه، ولا يقال كارم ولا يقال ظرف في اسم الفاعل من فعل. ومعنى أن هذا فقيه أنه متصف بصفات السجايا، وهي الملكة، وهي الصفة الراسخة في نفس الفقيه الذي يستنبط الأحكام، فله صفة اللي هي الملكة. إذن الفقه قال هو العلم، والعلم أحد مراتب التصديقات. فالعلم حكمه اليقين، بمعنى أن تقول هذا يفيد العلم فهو يفيد اليقين. فتعريف العلم أنه حكم جازم مطابق للواقع عن دليل، فإن لم يكن عن دليل فهو تقليد. إذن حكم العلم حكم جازم لا يجوز أن يكون مع الشك، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لابد أن يكون جازما، ولابد أن يكون عن دليل، وإلا كان تقليدا. فأنت إذا نظرت إلى السماء فأيقنت بأن الله خالق وأنه مستحق سبحانه وتعالى للعبادة، فتقول لا إله إلا الله. المرتبة الثانية من مراتب التصديقات، التصديقات يعني حكم شيء لشيء، تقول اللي هو مثل المبتدأ والخبر بنسميهم محمود في الدار، نسميه تصديق، لأنه هو يقبل الصدق والكذب، فسميناه تصديقا بأشرف الطرفين، لأنه قد يكون كذبا وقد يكون صدقا. فلما سميناه تصديقا قلنا فلنختر التسمية الأشرف، وهي إيه؟ التصديق. فالظن هو الطرف الراجح من التردد بين أمرين، فمن يعني نظر إلى الصحيحين فقد ترجح جانب الثبوت، كصحيح البخاري ومسلم ترجح جانب الثبوت، خبر الواحد الصحيح ترجح جانب الثبوت لكنه لم يرقى إلى رتبة اليقين. إذن ما ترجح من الترددين نسميه ظنا، نسميه إيه؟ ظنا. فإن كان الطرف المرجوح فهو الوهم، فهو إيه؟ الوهم. إذن الطرف المرجوح من التردد بين أمرين هو الوهم. فإذا قلنا الحديث صحيح وهو يفيد الظن، فقال أحدهم أنا لا أصدق لأنه لا يفيد القاطع، فيكون قد وقع في الوهم، قد وقع في الإيه؟ في الوهم، لأن هذا الصحيح أصبح ظنا راجحا. لماذا؟ لأنه تردد بين أمرين ترجح جانب الوجود فيه فصار حديثا صحيحا. فمن اعتقد عدم صحته وأنه لا يعمل به لأنه لم يصل إلى رتبة اليقين فقد أخذ بجانب الوهم، أخذ بجانب الوهم وطرف الوهم. لذلك نقول إن اجتهادات الفقهاء واجتهادات المحدثين في إثبات الأحاديث الصحيحة التي لم تصل إلى رتبة اليقين هي ظن راجح. ومن زعم أنه لا يأخذ بها لأنها لم تصل إلى القطع فهو أخذ بطرف الوهم فيها، أخذ بطرف الوهم فيها. نحن أخذنا بطرف الرجحان وأخذ بطرف الوهم، فهو متوهم وواهم في هذا. وكذلك من الأقوال الشاذة فهي موهومة وليست ظنية راجحة، كالقول برضاع الكبير أو القول بأن الإمام مالك قد سدل يديه لأن الخليفة أو الأمير الأموي قد ضربه، أو أن مذهب المالكية يجيز لحم الحمير مثلا. هذه كلها أوهام، هذه كلها أوهام يكون الإنسان قد وقع فيها في الوهم. إذن اليقين جازم عن دليل مطابق للواقع، هذا يقين تمام ويفيد القطع. الظن ما تردد بين أمرين ترجح طرف الوجود فيه ظن. الوهم ما تردد بين أمرين وترجح فيه جانب العدم، واضح. الشك ما استوى طرفه، تمام، الشك ما طرف ما استوى طرفه. إذن الوهم هو الطرف المرجوح، الظن هو الطرف الراجح، اليقين جازم مطابق للواقع عن دليل. إذن باختصار يقين جازم مطابق للواقع عن دليل، الظن الطرف الراجح، الوهم الطرف المرجوح، الشك استوى الطرفان، الشك ليه استوى الطرفان فيه، بمعنى أنك لا تدري صليت خمسا أم أربعا أم ثلاثا، فهذا شك، شك هل يصلي صلى ثلاثا أم أربعا، إذن هذا قد استوى. ستجد أن فضاء التواصل الاجتماعي مليء بكثير من الأوهام مع الأسف. طيب إذن هذه نسميها رتب التصديقات. فإن قلنا هذا جهل، فماذا معنى الجهل؟ معنى الجهل هو انتفاء العلم بالمقصود، ما يقصد تعلمه، فإن انتفى العلم به فهو جهل. إذن عندما نقول ما يقصد تعلمه، انتفاء الجهل العلم به هو اسمه إيه؟ جهل. ويضرب مثال كالعلم بما هو في باطن الأرض، لأن العلم بما كان في باطن الأرض لم يكن يقصد بالتعلم أصلا، ما أحد كان يبحث في ماذا هو موجود في باطن الأرض. لماذا؟ لتعذر الوسائل، فلا يوجد بحث في هذا أصلا، فلا يقال فلان جاهل بما في باطن الأرض. لكن الآن مع تطور العلوم الطبيعية أصبح باطن الأرض بل ما هو على المشتري والكواكب الأخرى أصبح مقصودا بالتعلم، أصبح مقصودا بالتعلم. إن كان من مثال صالح لهذا اللي هو الجهل هو انتفاء العلم بالمقصود بما يقصد تعلمه، فلا نقول الآن الجهل لا يعتبر عدم معرفة ما في باطن الأرض جهلا، لا يعتبر جهلا لأنه أصبح يقصد بالمعرفة. ذات الله لا تقصد بالمعرفة، ولذلك من لم يعرف ذات الله لا يعد جاهلا، بل يعد إذا توقف حيث أوقفه الشارع وقال له لا تتفكر في الذات لأنها محيرة للعقول، وننتصل إلى أمر يفيد في هذا لأنها متشابه، فلا يعلم ذات الله إلا الله سبحانه وتعالى. فعندئذ نقول إن عدم معرفة ذات الله علم، إذا الإنسان توقف عن بينة الشارع عند بينة الشارع فقال أنا لم يعرفني الله فأقف حيث أوقفني الله. أما من لم يعرف الله لا بصفاته سبحانه وتعالى ولا بأفعاله ولا بقدرته فهذا هو أسوأ الجهل. إذن عندما نقول إننا عندما نفوض المعنى في الصفات كالاستواء واليد ونقول الله أعلم بمعناه فهو منتهى العلم، ليس جهلا بمعنى أنه مذموم، بل هو علم، لأن العجز عن الإدراك إدراك. ولذلك نحن نقتدي بالسلف أن هذه الآيات نمرها كما جاءت على مذهب السلف والصحابة رضي الله تعالى عنهم، أما البحث في الكيفيات والبحث فيما وراء النص هنا لا يجوز. كان تقول لي إن الله تحت العرش حسيا والعرش عفوا العرش تحت الله عز وجل حسا، وتقول لي هذا واجب الإيمان به، نقول لك إن إثبات الاستواء لا يحتاج إلى إدخال العرش في الصفات، أنت تقول آمنت بالله عز وجل وأنه على العرش استوى فأنت مثبت. أما أن تبحث في دخول الكون وأن العرش تحت الله عز وجل فهذا مع الأسف الشديد هو الجهل بعينه، لأن الله عز وجل أزلي والكون حادث، فكيف يكون الحادث من صفات الأزلي؟ فتقول الرحمن على العرش استوى، نقول لك أثبت ما أثبت الله لنفسه ولا تبحث فيما وراء ذلك. ستقول لي إن الله لم يتعبدنا بالجهل، قالنا لك تعبدك بأن تقف حيث أوقفك، فلم يأتك بيان منه فتوقف حيث أوقفك. لذلك لا تقحم المخلوقات في صفات الله سبحانه وتعالى. الآن عندما نقول إن تتبع المتشابه هذا لا يجوز شرعا، لأنه لا يفضي إلى معرفة، لأن المتشابه استأثر الله بعلمه ولم يؤتنا من الوسائل التي يمكن أن نعرف بها ذلك المتشابه. الصلاة مجملة في القرآن، نستطيع بيان هذا المجمل من خلال السنة، لكن الاستواء لم يشرحه اللي هو الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لم يبينه، فتوقف حيث أوقفك. وهنا التوقف إيمان وليس جهلا، وهنا يتعلق الجهل بما تطلب معرفته، وذات الله تعالى لا تطلب بالمعرفة، فقف حيث أوقفك. فإذا أنت قلت إن هذا جهل فهذا لا يعني أنك ماذا تعني بالجهل، لأن الجهل هو انتفاء العلم بالمقصود، وأنت مسلم بأن ذات الله تعالى لا تقصد بالمعرفة. الآن عندما يزعم أن العرش تحت الله عز وجل سيقول له هل هو تحت الله؟ إذن أنت أثبت حد الله من تحت السفل، إذن هو أصبح محدودا من جهة السفل، وهذا لا ينبغي، وهذا تكييف أصلا، فكيف تقول إنك لا تكيف؟ إذن عندما نقول بما توجه قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال لك أعلم، فأنت في هذا تقصد في صفات الله فيما يعلم كالإرادة والقدرة والكلام، وها هو كلام الله تعالى الدال على الكلام عندما نأتي إلى كلام ربي تعلق بما سنبينها إن شاء الله تعالى. إذن فيما علمك إياه، أما فيما لم يعلمك إياه فعليك التوقف، وأن تقول آمنا به كل من عند ربنا. طب ماذا لو تتبعنا المتشابه؟ لا طائل وراءه، لن تجد نهاية. قلت لي إن أثبت الاستواء، قلت لك أثبتناه واعتقدنا ثبوته. قلت لي لا، أنت لم تثبت، أنت تقول إن الله ليس تحته العرش. قلت لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس دونك شيء، فلماذا تقول العرش تحت الله؟ إذن أنت تريد إثبات الاستواء أم إقحام المخلوقات في صفة الاستواء؟ سؤالان مختلفان. أنت تبحث عن إقحام المخلوقات في صفة الاستواء، أما الاستواء فقد ثبت وآمنا به من عند ربنا، انتهينا. الآن لا نبحث في هذه، إذن أصبح محدودا من جهة السفل وممتدا من الجهات الخمس الأخرى، وإلا كان محدود أيضا، فهو يبحث على أنه محدود من جهة السفل وأنه ممتد من بقية الجهات الأخرى، وهذه عقيدة ابن كرام. عقيدة محمد ابن كرام عقيدة الكرامية أن الله محدود من جهة السفل بالكون، وعند ذلك أصبح لدينا إقحام الصفات في ذات الله عز وجل وصفاته، إقحام في صفة الاستواء تعليق. فعندما نقول ليس دونك شيء، ليس فوقك شيء، دلالة المزج اللي تكلمنا عنها وهي أن المعنى دونك تفسرها على ضوء ليس فوقك أيضا، فليس فوقك أنت تريد أن تقول إنه ليس فوق الله مخلوق من المخلوقات، كذلك ليس دونه مخلوق أيضا من المخلوقات. فإذا قلت إن المقصود أنه لا يعني بذلك مخلوق، طب فإذا جئنا إلى الدون ستنعكس الأمور وستنقلب القواعد ليثبت أن الكون تحت الله عز وجل، وهو يعني أنه محدود من جهة السفل. فلذلك من وقع في ورطة التشبيه بعد ذلك سيدخل في ورطات أخرى، بمعنى إذا كان العرش تحت الله فهل في هناك امتداد لله من هنا ومن هناك من الجهتين أم لا يوجد امتداد؟ إذن السؤال صعب والجواب عليه صعب، صعب تماما، صعب تماما. وبالتالي بده يدخل في ورطات تالية وسيبقى يتورط وما إلى ذلك من هذه الورطات إلى غير المنتهى. وقلنا إحنا المكان ليس من صفات الله، وعندما الرسول صلى الله عليه وسلم ينفي المكان عن صفات الله لأن المكان هو الحيز أو هو الامتداد أو هو السطح، هو شيء مخلوق في النهاية، هو شيء مخلوق في النهاية. لكن الإشكالية أنه إذا كان العقل غارق في الماديات والحسيات سيقول لك كيف أنا أؤمن بإله ليس موجودا في مكان؟ إذن هو يريد أن يفترض الحس على الصفات. نقول له نريد أن نجيبك من الواقع، الآن أنت تقف أمام المرآة ولك أبعاد في المرآة، البعد الذي في المرآة تراه أنه كما هو البعد بينك وبين المرآة، لكنك إذا رأيت المرآة في سمكها وجدتها مليمترات، ليست أمتارا لكنها أعطتك امتدادا داخل المرآة بالمترين والثلاثة والأربعة. فإذا أردت أن تمسك الصورة لن تجدها مع أنها موجودة، مع أنها موجودة، التلفاز أمامك لا تستطيع أن تمسك بالمذيع مع أنه موجود. إذن قضية تصور الحس أنه إذا كان لا يوجد مكان إذن هو غير موجود، المرآة تقول لك غير ذلك، وهذا من واقعك أنت. فالله عز وجل يريدك أن تتحرر من هذه الماديات في إيمانك به، تتحرر من المخلوقات. فلذلك إذا نظرت في العالم الافتراضي الهارد ديسك الذي هو موجود معك، انظر شغله على الحاسوب ستجد تحته عوالم وأفلام وصور وعلوم وما إلى ذلك. أين هي؟ تقول لا يوجد بعد ثالث، لا يوجد مكان، لا يوجد كذا. فالعالم يقول لك يعني هذا متقارب، ليس مثل الله عز وجل البتة، إنما يمكنك أنك في شيء لا تراه بعينك لكنه موجود، لكنه موجود. يعني ممكن أنا الآن أنظر من خلال هذا الزجاج، شفاف لا لون له، الماء شفاف لا لون له. فإذا واحد غارق في الألوان قلت له هناك شيء لا لون له سيقول لك مستحيل، هذا هو العدم. عندما أقول لك هذا زجاج شفاف وأنت تنظر من خلاله وربما يصطدم رأسه به، لكنه موجود، لكنه موجود. فعدم اللي هو تلبس الألوان، عدم وجود المكان لا يعني وجود العدم، لا يعني وجود العدم. فعندما نقول إنه يعني ذات الله لا تعلم ولا تقصد بالعلم أصلا، المتشابه لا يجوز قصده بالعلم بل لا بد من الوقوف حيث أوقفنا الله تعالى، فعندما نقول يد الله فوق أيديهم نقف حيث أوقفنا، كما قال الإمام أحمد، وهذه عقيدة أهل السنة الأشاعرة أننا نقف حيث وقف الإمام أحمد ونقف حيث قال الشافعي، الله أعلم بمراده، وآمنا بكلام الله على مراد الله، وآمنا بكلام رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن نقول هل الفقه ظن أم علم؟ أو قبل ذلك نتكلم عن التمييز بين الجهل البسيط والجهل المركب. الجهل البسيط لا يدري المعلومة، لا يعرفها، أنا لا أعلم أن مذهب الإمام مالك يجعل الولي ركنا في الزواج مثلا. طب فإن قلت الولي ليس من أركان الزواج عند المالكية، هذا جهل مركب، هذا جهل مركب. والبشرية جمعاء مجمعة على العمل بما قلنا فيه اللي هو رتبة الظن، ونحن عندما نرد على أولئك الذين يعني يتكلمون في الصحيحين أو يتكلمون في اجتهادات المجتهدين نقول لهؤلاء إن رتبة الظن اتفق البشر على العمل بها. الآن قرارات الساسة والمديرين يجب العمل بها أم لا؟ ظنية أم لا؟ بالعكس، هي وهم في كثير من الأحيان ولكن يجب العمل بها. كذلك فيما يتعلق بوصفة الطبيب على سبيل المثال، نتائج المختبرات، أحكام المحاكم مع أنها ظنية ويمكن أن تفسخ ويمكن أن تنقض ويمكن أن تعاد المحاكمة، إلا أنها يجب العمل فيها بإجماع بشري، كذلك العمل بخبر الواحد وبالصحيحين. ثم قال للشرع نماها النامي، أي للشرع، أي مأخوذة من الشرع ومأخوذة من نصوصه، سواء كان الأخذ تصريحا أم كان الأخذ استنباطا. ولما قال للشرع نماها النامي، إنما يتكلم عن الأحكام الشرعية ليحترز عن الأحكام العقلية. الأحكام العقلية مثل المعادلات الرياضية، أو يحترز أيضا، أراد أن يحترز عن الأحكام الحسية مثل الماء يغلي على درجة حرارة 100 مثلا، والفيزياء والكيمياء، واحترز أيضا من اللغة، واللغة أيضا الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، فهذا مأخوذ من الاصطلاح في اللغة وليس مأخوذا من الشرع. وأيضا الأحكام الاعتقادية كالعلم بأن الله سبحانه وتعالى واحد، فهذا لا يدخل في الفقه، أن الله واحد لا يدخل في الفقه، إنما هو موضوع علم الكلام وهو موضوع علم الاعتقادات، أن الله واحد، وهذا من موضوعات علم الأصول، أصول الدين. أما وجوب الإيمان بالله واحد فهذا حكم فقهي. طب الردة من أحكام العقيدة ولا من أحكام الفقه؟ الردة من أحكام الفقه، مع أنها حكم بردة إنسان عن الدين. لماذا؟ لأنها تتعلق بتطبيق حد. إذن ما يتعلق بإثبات الوحدانية فهو من وظيفة المتكلم، ما يتعلق بإثبات وجوب الوحدانية فهو من وظيفة الفقيه. النية فعل قلبي يكون أيضا داخلا في الفقه، فهنا نميز بين الاعتقادات والنية، مع أن كليهما واحد. النية اختيار من العبد أنه ينوي القربة، أما إثبات الوحدانية فهي من أعمال علماء العقيدة، هم الذين يثبتون ذلك. سؤال: إذا كان الفقه يختص بأفعال المكلفين، فلما بحثوا فيما ليس بفعل للمكلف كطهارة الخمر باستحالتها خلا؟ ألم يتكلم في هذا الفقهاء؟ قالوا إذا استحالت الخمر خلا، هذا ليس كلاما في فعل المكلفين، هي استحالت يعني تحولت إلى خل. وكذلك السفه مانع من التصرف، هل السفه من أفعال المكلفين؟ ليس من أفعال المكلفين. نقول إن الأصوليين قد بحثوا أمورا ليست من، أو عفوا الفقهاء بحثوا في أشياء لا علاقة لها بفعل المكلف من حيث هي موضوع الحكم، إنما هي تستلزم الحكم. فإذا قلت طهرت الخمر إذا استحالت خلا، أي يجوز تناولها، بمعنى أنه يجوز تناولها من حيث حلة أكلها. كذلك فيما يتعلق بالسفه، وإن لم يكن فعلا للعبد فإنه عندئذ، إن لم يكن فعلا للعبد إلا أنه يترتب عليه حكم تصرف السفيه. في قوله أدلة التفصيل منها مكتسب والعلم بالصلاح فيما قد ذهب، بمعنى أن الحكم مأخوذ من الدليل التفصيلي الجزئي. أقيم الصلاة يأخذ منها وجوب الصلاة، فليصومه يأخذ وجوب الصوم. إذن هذا عمل من؟ عمل الفقيه، وهو داخل في الفقه. مكتسب خرج علم الله تعالى، فعلم الله ليس مكتسبا، وخرج علم الأنبياء فهو وحي من الله، وكذلك علم جبريل. فهؤلاء علمهم ليس مكتسبا، إنما هو فيض الله عز وجل يرسله بالوحي إلى عباده. إذن في وحي جبريل، وليس بمعنى الفيوض بمعنى الفيوض الإلهية بلا واسطة على من يشاء من الناس، لا، وليس الإلهام، إنما أتكلم إن علم جبريل عليه السلام بوحي إلهي، وإن علم محمد صلى الله عليه وسلم هو بوحي إلهي ليس مستفادا من الأدلة. فالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس مستفادا من الأدلة، بل الأدلة مستفادة من الوحي. السؤال: ما حكم اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا، اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ثابت عند جمهور العلماء، بمعنى يجوز منه الاجتهاد، ووقع منه عليه الصلاة والسلام. الآن، اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم هل هو فقه أم دليل؟ إذا نظرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر ويجتهد، فهو من حيث هذا اجتهاد وليس دليلا. فإذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وأداه اجتهاده إلى حكم، فهل حكمه فقه لنا أم دليل؟
دليل.
واضح. إذن ثبت اجتهاده، اجتهاده جائز، عمله ونظره اجتهاد بالنسبة له، الحكم الذي يستنبطه النبي صلى الله عليه وسلم دليل لنا، ولذلك ننظر إلى هذا الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم بوجهين أيضا. بوجه النظر من حيث هو للنبي صلى الله عليه وسلم فهو فقه، من حيث ما أنتجه النبي صلى الله عليه وسلم واستنبطه من حكم بالنسبة لنا ليس فقها ظنيا، إنما هو مصدر دليل، إذن هو من الأدلة، يكون من الأدلة. إذن ننظر إلى اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار نظره في الدليل، فهو اجتهاد وفقه له عليه الصلاة والسلام. باعتبار الحكم لنا فهذا دليل شرعي لنا من أدلة الشريعة. ولكننا إذا نظرنا إلى أن الله تعالى يقر النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاده، فهذا لم يعد فيه خلاف أصلا أنه اجتهاد لنا أم فقه لنا. لماذا؟ لأن الله أقره عليه، فهو كما لو أوحى به له ابتداء عليه الصلاة والسلام، عندئذ فيصبح اجتهاده دليلا من باب الضروري، لأنه لا يقر على خطأ، وإلا لانقلبت الطاعة نهيا، ولانقلب النهي طاعة لو كان يقر على اجتهاد خطأ. في قوله كلمة مكتسب تدل على وجود الدليل، فذكر الدليل هنا هي للبيان لا للاحتراز، لأن الاكتساب يكون من الدليل. فلو لم يذكر أدلة التفصيل واكتفى بقوله مكتسب، إذن سيكون مكتسبا من شيء، وبالتالي كلمة مكتسب تغني عن قوله الأدلة. واضح؟ لماذا؟ لأن كلمة مكتسب تدل باللزوم على وجود دليل. نعم، فالاكتساب هنا يدل على وجود الدليل، ولو لم يذكر فإنه يبقى مقدرا. فالمكتسبة تكفي عن كلمة الأدلة، ولكنها تكون وصفا كاشفا في قوله الأدلة. واضح؟ كما قال تعالى، ما في قوله تعالى اللي هو ولا طائر يطير بجناحي، فمن الطبيعي أنه يطير بجناحي، فهذا وصف كاشف. وكذلك في قوله تعالى يقولون بأفواههم. الآن هناك الخلافي الذي يبحث الخلاف الفقهي وينسب إلى الخلافي، نقول الخلافي منسوب إلى من أو إلى ماذا؟ منسوب إلى الخلاف. الخلافي الذي ينظر في الخلاف، بمعنى خلاف الإمام مالك مع أبي حنيفة مثلا، أو أدلة مالك وحكم مالك في المسألة، ألا يصبح عارفا للحكم بدليله؟ يعرف الحكم بالدليل، لكن هل هو استنبط الحكم من الدليل؟ لم يستنبط، إنما عرف أحكام إيمانه بأدلتها ليحميها من الإبطال، ليحميها من إيه؟ فهذا لا يعد اجتهادا ولا يعد علما مكتسبا. لماذا؟ لأنه لم يأخذه من الدليل، إنما أخذه من الإمام المجتهد بأدلته بحكمه، يعني أخذ مجموعة الحكم مع أدلته، وعرف أن هذا الحكم يستدل له بهذه الأدلة، فهذا لا يكون الحكم بالنسبة له مكتسبا، بل هو أخذ الحكم بأدلته من إمامه، فليس من باب الاكتساب. وكذلك الحال في بقية الأئمة مالك والشافعي، فهؤلاء خبراء وهم عالمون بطرق الاستدلال، وعلم الخلاف ليس مكتسبا من الأدلة. كذلك علم المقلد ليس مكتسبا من الأدلة، إنما يأخذ قول الغير بغير دليل، بغير دليل. في قوله نماها النامي أي نسبها هذه الأحكام إلى الشرعية وليست إلى العقلية. إذن ما معنى نماها النامي؟ أي نسبها إلى الشرع ولم ينسبها إلى العقلية. إذن نماها أي نسبها إلى الشرعية وليست إلى العقلية. ثم قال والعلم بالصلاح فيما قد ذهب، أي من موضوعه العلم بصفة المجتهد الذي تتوافر فيه شروط الاجتهاد من ملكة راسخة تمكنه من النظر في الأدلة وإدراك الجزئيات منها. إذن الملكة صفة راسخة في المجتهد تمكنه من النظر في الأدلة واستخراج الجزئيات من تلك الأدلة. قال فالكل من أهل المناحي الأربعة يقول لا أدري فكن متبعها. المناحي الأربعة هي إيه؟ المذاهب الأربعة. كأنه قال لك حتى لو كانت لديهم ملكة الاجتهاد فإن قولهم لا أدري فإن هذا لا يقدح في اجتهادهم. لماذا؟ لأن هذا من باب الورع والتقوى والخوف من الله، ليس لعدم الملكة، ليس لعدم الملكة. لذلك يقول لك إن الإمام المجتهد الذي لا يقدر، أو عفوا الذي قال لا أدري، فإنه قد تهيأت له أسباب الصلاح في الاجتهاد لكنه قالها من باب التورع والخوف، فكن متبعه أي تابعه على ورعه وتقواه، فقل كما قال لا أدري فإن هذا القول يدل على الورع. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.